باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 20 من اول الايه 41. وقال لهم: كيف يقولون ان المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ وفيما كان جميع الشعب يسمعون، قال لتلاميذه: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. والإصحاح 21: وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا في الإصحاح 20، والإصحاح 20 زي ما إحنا ملاحظين هو إصحاح الأسئلة. أسئلة كتير في الإصحاح دوت. رؤساء اليهود سألوا ربنا يسوع، وربنا يسوع سأله. هم سألوا ربنا يسوع ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني سألوه عن سلطانه: كلنا بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ سألوا سؤال تاني بخصوص الجزية: أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ السؤال الثالث سألوه بخصوص الحياة اللي بعد الموت، كتب لنا موسى: إن كان لأخ امرأة. فبحسب سفر التثنية إنه لو أخ اتجوز امرأة ومات بدون أن يترك نسل، بيجوزها أخوه ويقيم نسل لأخيه. فحكوله قصة كده بحسب فكرهم، بيظنوا أن هي بتنفي وجود حياة أبدية. دي كانت الثلاث أسئلة اللي هم سألوها ربنا يسوع. بكده آخر حديث لنا بقى، ربنا يسوع سألهم بخصوص المسيح. اليهود عارفين من الناموس أن المسيح ابن داود، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت إشارات كتيرة في العهد القديم إن المسيح هيجي من نسل داود. فكان السؤال اللي سألهم ربنا يسوع: منين هو ابن داود؟ ومنين هو رب داود؟ طب فين ذكر إنه المسيح رب داود؟ ده المزمور 110، وذكر لهم نص المزمور: قال الرب لربي. اليهود كانت المزامير عندهم مش معرفة بأرقام، حكاية الأرقام دي جت بعد كده، لكن المزمور كان يتعرف بأول آية فيه. فذكر لهم ربنا يسوع نص المزمور، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. وكنا شوفنا حديث المرة اللي فاتت أنه شخص المسيح من جهة طبيعته هو من ذات طبيعة الآب، أنا والآب واحد، فهو الرب الإله. من جهة تجسده أو ناسوته فهو حيتجسد من نسل داود. ومن هنا بقى طبيعة ربنا يسوع إله كامل وإنسان كامل، له كل ما هو لله لأنه هو الله، وله كل ما هو للطبيعة البشرية لأنه خط طبيعتنا فشبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. لذلك لما تشوف مواقف للسيد المسيح، مواقف تظهر إلهته، زي مثلا المعجزات اللي عملها، زي غفران الخطايا، زي معرفته للغيب، دي بطبيعته الإلهية كإله والطبيعة البشرية متحدة بيه. تشوف له مواقف تانية، تعب، جاع، بيسأل، بيصلي، ده بحسب ما للطبيعة البشرية. وأيضا الطبيعة الإلهية لم تفارقه في ذلك الحين. عشان نقرب الفكرة دي تبقى واضحة في ذهننا، تخيلوا عندنا واحد خد كلية الطب، دكتور، وفيما بعد التحق بأي كلية من الكليات العسكرية وترقى مثلا لدرجة عميد ولا أي حاجة، فبقى هو طبيب وفي الوقت نفسه هو عميد. ممكن ما للطب ينسب لطبيعته العسكرية، وممكن ما لطبيعته العسكرية ينسب لمهنته كطبيب. بمعنى ممكن أقول لك العميد فلان في أوضة العمليات بيعمل عملية، هو فعلا العميد كرتبة في الجيش، لكن هو بيعملها بصفته عميد في الجيش ولا بصفته طبيب؟ بصفته طبيب. لكن ما للطب نسب للرتبة العسكرية لأنه شخص واحد. أو العكس، أقول لك الطبيب فلان في حجرة العمليات بيخططوا العملية عسكرية أي حاجة، هو فعلا ذات الشخص، بس هو جوه أوضة العمليات العسكرية ديت هو بيعمل بصفته مش طبيب لكن بصفته راجل عسكري. فيبقى إذن ما له كطبيب ممكن ينسب لرتبته العسكرية، وما لرتبته العسكرية ممكن ينسب للطب، لأنه في الآخر شخص إيه؟ شخص واحد. أهو ربنا يسوع كده، هو بطبيعته إله، الله الظاهر في الجسد، وخد طبيعة بشرية، فإن أظهر أعمال إلهية حتى ولو نسبت للطبيعة البشرية فدي منسوبة له كإله متحد بالطبيعة البشرية والعكس. وده بقى الجزء اللي أنا توقفت عنده المرة اللي فاتت. هنشوف بعض الألفاظ اللي تخص الطبيعة البشرية بتنسب للطبيعة الإلهية، وصفات للطبيعة الإلهية بتنسب للطبيعة البشرية. يعني مثلا قال الرب لربي اجلس عن يمين، الرب هو الله. طب هو ربنا اللاهوت بيقعد ولا بيقعد ولا بيقف؟ ده مالي كل مكان. طيب لما الرب الاب بيقول للرب الابن اجلس عن يميني، طب وهو الاب اللاهوت له يمين وله شمال؟ لا. عشان نفهم الحته ديت المقدمة اللي أنا قلتها بس أضيف عليها حتة تانية. ربنا لما يحب يعرفنا شخصه ذاته بيستخدم تعبيرات بشرية عشان إحنا نعي الله روح. روح يعني غير منظور. فعلشان يوصف لنا ذاته بيستخدم تعبيرات بشرية، ده في طبيعة اللاهوت. لما يقولك مثلا عين الله على المساكين، طب هو ربنا العنين؟ يقول لك يد الله تصنع وترفع البائس من المزبل، طب هو ربنا له ايدين كلاهوت؟ لا، ربنا في لاهوته ده له عنين ولا له ايدين، لكن بيستخدم تعبيرات بشرية عشان نفهم. لما يقول لي عين ربنا يعني عايز يقول لي عناية الله، لما يقول لي ايد ربنا عايز يقول لي قوة ربنا، لما يقول لي غضب ربنا عايز يقول لي دينونة ربنا. ودي في مقالة كاملة للقديس كيرلس عمود الدين سماها كده لمن يظنوه انه للاهوت اعضاء او صفات بشرية. لا هو ملوش، لان الله روح. لكن دي الفاظ عشان احنا نفهم، فدي جزئية. الجزئية التانية، تعالى مثلا في الآية، قال الرب لربي اجلس. الرب الآب بيقول للرب الابن اجلس. يجلس بصفته ايه؟ بصفة الطبيعة البشرية. طب اجلس عن يميني، طب هو الآب له يمين وشمال؟ الله غير محدود، ملهوش يمين ولا شمال، ده مالي الكل. طب هما اللي يقصد ايه؟ زي ما قال القديس أغسطينوس، الجلوس علامة السلطان. لما يقول اجلس يعني علامة انه بيتمتع بسلطان. عشان كده مثلا في سفر الرؤيا يقول لك ال 24 قسيس دول يشيروا لكهنوت العهد القديم ال 12 سبت وكهنوت العهد الجديد الرسل ال 12. جلوس على كراسيهم، ده بيتكلم على طغمات ملائكية. ال 24 قسيس دول طغمات ملائكة. طب هو الملاك بيقعد؟ لا، ده روح. لكن عايز يقول جلوس على كراسيهم علامة السلطة، علامة المهابة، علامة المجد، قاعدين. وطبعا بيها معاني بقى روحية، عايز يقول ان الكهنوت اللي تعبوا في الارض الخيمة والهيكل فيما بعد ما كانش فيه كراسي جوه، يعني عايز يقول ان الكهنة تملي واقفين. القصد من واقفين يعني دما في حال عمل، في حال تعب، فجلسوا يعني جه وقت الايه؟ وقت الراحة او وقت المكافأة بمعنى ادق. فيبقى هنا التعبير ما يقصدش قعاد وقوام بمفهوم يعني كرسي وقعدنا، لكن الجلوس هنا بمعنى ايه؟ السلطان. طيب لما يقول له عن يميني، قلت لك ربنا لا له يمين ولا شمال. لكن اليمين، عارف لما واحد مثلا يعتمد على واحد يقول له انت دراع اليمين، فدي علامة الايه؟ علامة التساوي المطلق، انا وانت واحد، انت كاني انا. فلما بيقول له اجلس يعني علامة ان الابن اللي اخلى ذاته في التجسد صعد للسماء جلس، يعني ايه؟ يعني استرد السلطان بتاعه. هو السلطان كان له، لم يفقده، لكنه اخلى ذاته منه، ما استخدمهوش. لما جاء يقبض عليه بيقول لهم ألست تعلم ان لي سلطان ان انا اطلب 12 ربوة من الملائكة؟ له سلطان ومعاه السلطان ده، بس هو كلمة أخلى ذاته إنه تخلى عن استخدام السلطان. طب اجلس يعني إيه؟ استرد السلطان بتاعه. طب عن يميني قلنا التساوي المطلق ما بين الآب وما بين الابن. عشان كده نفس ربنا يسوع في المحاكمة قال لهم من الآن ترون السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس. هو بنفسه ربنا يسوع بيقول عن يمين القوة، يعني هرجع أسترد المجد بتاعي مرة تاني بعد إخلائي لذاتي في التجسد. والبرهان التاني إنه اجلس عن يميني يعني ما فيش يمين وشمال ونطلع في السماء نلاقي عرشين. لا، ربنا يسوع في سفر الرؤيا بيتكلم عن نفسه بيقول جلست مع أبي في عرشه. جلست معاه في العرش بتاعه. طب جلست معاه في العرش بتاعه هنطلع السماء نلاقي عرشين؟ لا، سفر الرؤيا الإصحاح الرابع يقول لك وعلى العرش واحد جالس. لا، مش هو الاب والابن عن يمينه؟ لا، ما هما الاثنين ايه؟ واحد. يبقى دي التعبيرات علشان يفهمنا. ده من جهة تعبيرات تخص الطبيعة البشرية منسوبة للاهوت. طيب من جهة لاهوت السيد المسيح في المزمور دوت، مزمور 110. بالمناسبة احنا عارفين انه المجمع المقدس بتاع الكنيسة احنا السنة دي 2025 بنحتفل بمرور 17 قرن على مجمع نقيا. مجمع نقيا كان سنة 325 ميلادية. مجمع نقيا قنن الإيمان المسيحي. في حتة حب تبقى واضحة، يعني برضو احنا ساعات بتبقى الأمور مش قانون الإيمان المسيحي اللي صاغه مجمع نقيا ده لم يصيغه من فراغ. ده كان الإيمان اللي بيقوله المعمد عند معموديته أؤمن بإله واحد الله الآب ابن الوحيد يسوع المسيح. ده كان قانون الإيمان اللي بيتقال في المعمودية. يعني مجمع نقيا مش ألف قانون إيمان أو ابتكر من لا شيء، ده كان في الكنيسة بس قننوه على مستوى الكنائس كلها. فلذلك مجمع نقيا بيعتبر من أهم المجامع المسكونية في تاريخ الكنيسة، لأنه فعلا كان العالم سينحرف تماما تجاه بدعة أريس لولا مجمع نقيا وبابانا البابا أثناسيوس، وما نقدرش ننكر فضل بقية الآباء اللي كانوا مجتمعين في نقيا. فمن هنا المجمع ده بقى له أهمية كبرى في تاريخ الكنيسة. فمجمع كنيستنا القبطية قرر أنه إحنا الفترة دي من بداية رأس السنة القبطية لغاية بداية السنة الميلادية الجديدة، طول الفترة دي نحط أيقونة البابا أثناسيوس كاعتراف من الكنيسة بأهمية هذا المجمع وبالجميل أو بالدين اللي في رقبتنا تجاه بابانا البابا أثناسيوس وأباء نقيا. فلاهوت السيد المسيح دي مش مجمع نقيا هو اللي ألفه، هو اللي أصغها في كلمات، لكن دي رسخة في الكنيسة من تعليم ربنا يسوع. بص هنا المزمور، أربع إشارات للاهوت السيد المسيح في المزمور دوت. نفس الحديث ده لما ذكر في إنجيل ماري مرقس بداه ربنا يسوع إن داود قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني. يبقى نمرة واحد، لا يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. فداود نطق بلاهوت السيد المسيح، ده نتيجة عمل الروح القدس في داود. فالروح القدس هو اللي بيعلن في قلب الإنسان لاهوت ربنا يسوع. لذلك مثلا القديس يوحنا المعمدان، احنا في أول السنة القبطية والكنيسة بتركز الحد الأول في توت على يوحنا المعمدان، باعتبر ان استشهاده في اتنين توت بداية السنة القبطية، فتملي اتنين توت بيتزامن مع الحد الاول. فالحد الاول في توت يتكلم عن كلام ربنا يسوع عن يوحنا المعمدان اعظم موليد النساء. طيب يوحنا المعمدان قال كده، قال انا لم اكن اعرف، انا لما جيت اعمد ما كنتش اعرف المسيح. ليه؟ لان انا في البرية من ميلاده الى يوم ظهوره لإسرائيل، فما ما 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 تعملش مع البشر اللي موجودين في المدينة أو في أورشليم، أنا لم أكن أعرفه. ولكن الذي أرسلني لأعمد، الله في إرساليته ليوحنا، قال لي الذي ترى الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا عليه فهو ده اللي هيعمد بالروح القدس. وهو راح قال كده، وأنا قد رأيت وشهدت. يبقى لما شفت الروح القدس عليه شهدت إن هذا هو ابن الله. يبقى اعترف بلاهوت السيد المسيح لما شاف الروح القدس. برضو عايز انبهكم الحته حبايبي، معلش يا الافكار بتجيب بعضيها. احنا عارفين ان ربنا يسوع لما نزل في الاردن فعلا الروح القدس حل عليه واستقر عليه. لا، بس يوحنا مش بيتكلم عن لحظه المعموديه حبايبي. يوحنا في طابور واقف قدامه بيتعمد، فكل واحد يجي يقف قدام يوحنا يعترف ويوحنا يغطسه. طب جه ربنا يسوع لسه ما نزلناش الاردن، لقينا يوحنا بيقول له ايه؟ انت تعتمد مني، انا محتاج. وانت تعرفه منين يا يوحنا؟ يبقى تبي وهو جاي في الصف لسه ما نزلش الاردن، شاف يوحنا الروح القدس نازل مستقر عليه، فلما جاله قال له انت جاي تتعمد مني؟ ده انا اللي محتاج اتعمد منك. قال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل بكل بر، حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا الروح نازل مثل ايه؟ مثل حمامه. يبقى يوحنا اعترف بلاهوت السيد المسيح بالروح القدس. يبقى الايمان بلاهوت ربنا يسوع ده ثمرت عمل الروح القدس. دي نمره واحد. نمرة اتنين، قال الرب لربي اجلس عن يميني. الأشعار شهود يهوى بيقول لك انه ما شهود يهوى ديت الصورة الجديدة لأريوس، بدعة شهود يهوى ديت الإفرازة من إفرازات الأريوسية. ف فيقول لك المسيح رب، بس هو أقل من يهوى. رب مخلوق، يهوى خلق إله وبالإله ده خلق الدنيا كلها. طيب تعال بص هنا في المزمور، قال الرب ده يهوى لربي ده الابن. يبقى ذات اللقب اللي أعطي ليهوى هو ذات اللقب اللي بيعطى للابن، يبقى ده تساوي. نمرة 2، في الآية دي ربنا يسوع دعي الرب، لكن يقولك مش هو الله، مش هو يهوى، لا. نمرة 1، توما لما ظهر ربنا يسوع بعد القيامة، اللي احنا بنقراها في العربي لما نشوف النص اليوناني نفهم، لأن دي قواعد لغة. ربي وإلهي، ربي دي بالعربي يعني الرب بتاعي، ربي. إلهي الله بتاعي. يبقى توما صرخ قال الرب الذي لي والله الذي لي، يبقى ربنا يسوع أخذ لفظ الله. نمرة 2، في رسالة روما يقول الكائن على الكل، برضو دي في اللغة العربية إلها، ما هو الله هتضيفها ازاي في اللغة العربية؟ هتقول إله، لكن في اليوناني الكائن على الكل الله المبارك للأبد. فالابن خد لقب الله. نمرة 3، معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 1، كرسي، وأما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. يبقى هنا كلمة الرب مش إنه المسيح رب أقل من يهوى، لا، ده هو الله ذاته، هو يهوى ذاته. ده البرهان الثاني اللي هو تسيد المسيح في الآية دي. البرهان الثالث، قال الرب لربي في العبري مكتوبة إزاي؟ قال يهوى لأدوناي. ايه حكاية أدوناي ديت؟ اليهود عندهم وصية من الوصايا العشر، لا تنطق، الوصية الثالثة باسم الرب إلهك باطلا. يعني ايه؟ يعني اليهود قالوا ما ينفعش تنطق اسم يهوى وانت مش متقدس بالكفاية، انت كده تبقى جدفت على اسم يهوى، نطقت اسم يهوى باطل. طب يعملوا ايه اليهود؟ وخصوصا بعد ما الترجمة العبري بدأت تنتشر في العالم كله، هم كانوا يكتبوا اسم يهوى في العبري ولما كانوا يجوا يقروه ما ينطقش يهوى، يقول لك الاسم الذي لا ينطق، من كتر حرص اليهود انه ما ينطقش اسم يهوى ده في العبري، في اللغة العبرية قبل ما يترجم. لدرجة ان بمرور السنين اتنسى النطق الصحيح ليهوى، لأنه العبري عليه حروف زي حروف التشكيل، فنسيوا بيتنطق إزاي، من كتر ما هم يجوا عند الاسم ده يشوفوا بعينه ما ينطقهوش، جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل الاسم الذي لا ينطق. بص تقديس اليهود الاسم يهوى. طيب قال لك احنا دلوقتي هنترجم أسفار العهد القديم لليوناني وحيقراها كل شعوب الأرض. طب هو ماشي، ضمننا أن الناس دي تستحق أن تنطق اسم يهوى، فراحوا في السبعينية راحوا شايلين معظم إن لم يكن الكل، بدل يهوى يكتب أدوناي. ليه؟ عشان أي حد ينطقها. يبقى بقت أدوناي في, 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 في الأدب العبري هو اللقب المساوي ليهوى، بس تجنبا لنطق اسم يهوى. يبقى لما يجي هنا بيقول قال الرب لربي، قال يهوى لأدوناي، طب ما هو أدوناي هو يهوى، تساوي المطلق ما بين الأب والابن. طيب لما جينا نترجم أسفار العهد الجديد للعربي قالوا هندي تملي لقب الله. طبعا لقب الله ده لقب عربي, يعني ما فيش في لغات الارض كل حاجه اسمها الله, حتى لما بينطقوها يقول لك الله حاجه ما لها, يعني الله ده لفظ من شبه الجزيره اللاتي والعزى, دي الانثى, الله هو المذكر بتاع اللاتي. طيب فلما جينا نكتب بقى في العربيه فقالوا هندي لقب الله للآب, وحندي لقب الرب للابن. ليه؟ مش عشان في فرق ما بينهم, لكن عشان يبقى في تمايز في فكر المؤمن القبطي ما بين الآب وما بين الابن. الآب والابن متساويين في كل حاجة إلا ما يخص ما يسمى بالصفة الأقنومية, الآب والد الابن مولود. طيب عشان يبقى في تمايز في فكرنا, وإلا يبقى الآب والابن أقنوم واحد خلاص. فعشان يبقى في تمايز في فكرنا ما بين أقنوم الآب وأقنوم الابن, فقالوا تملي ما ينسب لله الآب نقول لفظ الله, وما ينسب لله الابن نقول الرب. يبقى ده بس لمجرد عشان يبقى في تمايز في فكرنا ان دول أقنومين مش أقنوم واحد, لكن هو هو الرب, هو هو يهوى, هو هو أدوناي, هو الآب المساوي للابن, أنا والآب واحد. ديت نمرة ثلاثة. نمرة أربعة, قال الرب لربي, يعني بعضهم سخر قال لك كنت عندكم كم رب, دوك اتنين رب, لا ما تزعلش يا سيد احنا عندنا ثلاثة رب, ولا تزعل عندنا الرب الآب وعندنا الرب الابن وعندنا الرب الروح القدس, لكن الثلاثة غير منفصلين. بمعنى الآب هو الله بس بدون انفصال عن الابن والروح القدس, الابن هو الله بدون الانفصال عن الآب والروح القدس, الروح القدس هو الله بدون الانفصال عن الآب والابن. يبقى الرب يهوى بيقول الرب الابن, هما أقنومين لكن الاثنين دول في نفس الآية هما غير منفصلين, هما متساويين في كل شيء. لما برضو في عظة لسيدنا الأنبر رفائيل بيقول إن الثالوث لا يمكن ندركه إلا في السماء, برضو أحدهم يعني فاكر نفسه إنه يعني إيه دارس وباحث, فطلع يعني يسخر يعني بيقول لك أهو شوف حتى هم بيقولوا إن إحنا مش فاهمين. ومن يدعي إنه يقدر أن يلم بطبيعة الله, الإنسان محدود, ومهما الإنسان أوتي من إعلان إلهي لن ندرك الله في كمال لاهوته. انت بتتريق, دي التريقة دي انت بتهين الله, انك متصور ان ممكن انسان يستوعب ما هو لله كاملا, ده حياة تساوى بالله. احنا اعلان الثالوث ده اعلان, لكن ادراكه في كماله باي شبه تشبهون ان يقول الرب, من علشان افهمك حاجة اقولك زي كذا أو أديك صورة منظورة أو صورة محسوسة أو صورة ملموسة. طب ما هو لو ربنا له صورة ملموسة صورة محسوسة, طب ما بقاش ربنا هو ربنا, لأن ربنا هو ربنا لأنه هو إيه واحد ملوش مثيل. بأي مثل تمثلونني يقول الرب, بأي شبه تشبهونني فأساويه, ملوش زي. لكن ما أعلن لينا إنه الآب هو الله, الابن هو الله, شخصين لكن غير منفصلين. زي ايه؟ ملهاش زي يا عزيزي, ما هو ربنا ملهوش زي. لكن علشان نقربها نقول لك بص مثلا للشمس, هي شمس واحدة لكن ليها قرص وليها شعاع وبتنبعث منها حرارة. قرص الشمس هو الأصل, الشعاع مولود منه والحرارة منبثقة منه. الآب هو الأصل, الابن مولود من الآب والروح القدس منبثق من الأرث من الأصل. فالآب هو الأصل، والد للابن وباثق للروح القدس. أكتر مثل، وحتى دوت القديس أغروري صنات بلايت قالك برضو ده ما بيمثلش الله في كمال صورته، لكن أقرب صورة. فيبقى قال الرب للربي، اتنين رب، اتنين رب، بس الاتنين غير منفصلين، وليس أحد فيهم هو الله بمعزل عن الآخر. يعني الآب هو الله بس بدون الانفصال عن الابن. طيب ايه دليل التساوي المطلق ما بين الاثنين؟ نفس الآية ديت، تساوي في المكانة وتساوي في العمل. تساوي في المكانة ايه؟ اجلس عن يميني، قلنا اليمين علامة الايه؟ التساوي المطلق. فيبقى في تساوي مطلق ما بين الآب والابن. عشان كده ربنا يسوع في يوحنا 5 قال الذي لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. يبقى الاكرام اللي بيعطى لشخص الابن هو ذات الاكرام اللي بيعطى لشخص الاب. ليه؟ لان الاثنين متساويين، انا والاب واحد، كل مال الاب هو لي. تساوي مطلق. ايضا تساوي في العمل واتفاق في العمل. بيقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يعني ايه بالبلدي؟ يعني انت يا الله الاب اخلد، الاب بيقول اخلد ذاتك وخط طبيعه بشريه عشان تنفذ مشيئتي. ايه مشيئتي؟ خلاص الجنس البشري. هم ما عرفكش، هم استقلوك، هم قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، هم ما اعترفوش بالهويتك. طب مش انت عملت ده من اجلي؟ انا بشرح بالبلدي، تعالى اقعد عن يميني لغاية ما خلي كل اللي ما اعترفوش بيك دول يجوا يسجدوا تحت ايه؟ تحت رجليك، عشان يعلن انه العمل اللي انا عملته يتفق تماما مع مشيئة الاب. فالاب بيكمل بيؤكد بيثبت عمل الابن، انه بالبلدي كده انا راضي على اللي انت عملته. هم مش معترفين بيك، طب تعالى اقعد تحت، اقعد عن يميني وانا هجيبهم تحت رجليك. يعني ايه؟ الانسان يسوع المسيح اللي ظهر في الآية كانسان، هخليهم يعرفوا، مش انت اتجسدت من اجل مشيئتي، هخليهم يعرفوا ان انت مساوي ليا في الذات وفي الطبيعه. ففي تساوي في العمل، اجلس عن يميني. عشان كده ربنا يسوع في التجسد قال ايه؟ لست اعمل شيئا من ذاتي، بل كل ما أعطاني الآب أنا بعمله. ليه؟ عشان يعلن. ما هم معلش حبايبي، هي الأفكار مش عارف أنا يعني عارف، بس يعني يمكن شوية الحديث يعني، بس أعتقد يعني هو كلمة على كلمة الأمور توضح. اليهود يعرفوا أن ربنا ده هو اللي بيقوم الموت. احنا نعرف كده كيهود أنه ربنا ده هو اللي بيغفر الخطايا. طيب احنا شايفين ده بيعمل وبيأكد اللي بيعمله، يعني مش دجال المجد لاسمك يا رب يسوع، ده هو قال ونفذ. لما قال للرجل مغفورة ليه خطاياك، احنا ما صدقناش، لان احنا عارفين اللي بيغفر الخطيئة هو ربنا، لكن ده قومه يمشي. فدانا علامة منظورة انه فعلا هو غفر الخطيئة. طيب فكر اليهود بقى هيفهم ايه؟ ان في اتنين ربنا. ما احنا فاهمين انا هو الرب الهك الماحي ذنوبك من اجل اسمي، خطاياك لا اعود اذكرها. احنا عارفين ربنا بيغفر الخطيه، احنا كيهود. طب شايفين يسوع ده بيغفر خطيه وثبت لينا ان هو صادق، طيب كده بقى في اتنين ربنا، هنفهم احنا كده كيهود. فلا، المسيح عشان يوريهم ان هو والاب واحد قال لهم انا لست افعل شيئا من ذاتي، بل كل ما أعطاني الآب أنا بعمله. تعليمي ليس لي بل للآب الذي أرسلني، عشان أفهمكم إن إحنا مش اتنين، إن أنا وهو إيه؟ واحد. يبقى بيأكد في تمايز ما بين الآب والابن، وفي الوقت نفسه في إيه؟ في وحدانية. تأكيد بقى اتفاق العمل، آيات أخرى في الكتاب المقدس، عبرانيين بيكلم عن عمل ربنا يسوع، صعد وجلس منتظرا، مستني ايه؟ بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. إن الآب يتمم يدي الختمة على العمل اللي عمله الابن. يقول في فيليبي أعطاه اسما فوق كل اسم. ليه؟ لكي تكسب اسم يسوع. خد بالك مش باسم الابن أو باسم اسم يسوع ده اسم بشريته. يعني أنا هخليهم يعرفوا إن يسوع اللي ولد من العذراء مريم ده الابن المساوي ليه في الذات وفي الجوهر وفي الطبيعة. هخليهم يجوا يسجدوا قدامك. طب هو السجود لمين؟ للرب إلهك تسجد يا واحد تعبد. يعني أنا هعرفهم إن يسوع اللي هو ظاهر كإنسان هو ده الرب اللي ينبغي له السجود. الأب بيقول أنا هأكد، أنا هختم، أنا هوثق، أنا هبرهن على اللي أنت قلته واللي أنت عملته. يبقى في اتفاق كامل ما بين مشيئة الأب ومشيئة الابن. قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابن. اللذيذ بقى هنختم بالحتة دي، معلش شوية من الحديث يعني خد جانب لاهوتي، انه هذا المزمور اللي بيأكد لاهوت السيد المسيح زي ما احنا شفنا ذات القيامة بتؤكد لاهوت السيد المسيح. معلمنا بولس في روما يقول ايه؟ تعين ابن الله بقوة. يعني هو عمل حاجات كتيرة تبين ان هو ابن ربنا، ان هو من ذات طبيعة الله. لكن الحاجة اللي بينت بقى مما لا يدعو مجالا للشك ان هو ابن الله ايه؟ القيامة من الأموات. تعين ابن الله بروح القداسة اللي هو روح قدس بالقيامة من الأموات. قيامتهم للموت أكبر برهان إن هو ابن الله. يبقى المزمور 110 بيؤكد لاهوت سيد المسيح، قيامة المسيح بتأكد لاهوته. لذلك بقى بص بقى بطرس الرسول الرائع دوت، رائع ذات بطرس يا حبايبي. احنا يعني ايه يعني بولس ده ايه زي كده يعني مغناطيس جذبنا لكثرة رسائله وتعليمه. بس حتى التعليم مش عايز اقول قليله، بس يمكن في الكميه بتاعه القديس بطرس. يا حبايبي ده انا فاكر عظه بطرس دي بتاعه يوم الخمسين لما كنا بندرس سفر الاعمال، مش عارف خدت على 4 أو 5 مرات في عمق. طبعا يا حبايبي ما هو يعني ما هو الرسل كلهم واحد، بس زي ما بقول لكم بسبب غزاره ما وصل الينا من كتابات لمعلمنا بولس الرسول، فيعني ايه خد النصيب الاكبر. فالقديس بطرس في يوم الخمسين هو بيتكلم عن قيامة السيد المسيح، فراح ربطها بالمزمور 110. بص الثقل اللي في الكلام، القيامة بينت لاهوته. طب أنا هجيب لكم مزمور يؤكد لاهوته. قال يا بطرس في العظة بتاعت يوم الخمسين، الأول بدأ بالمزمور 16 إنك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تضع قدوسك يرى فساد. يعني في قيامة قال الكلام ده مش عن داود، لأن داود مات وقبره عندنا إلى هذا اليوم. لكن مين اللي لم يرى فساد؟ هو المسيح اللي قيل عنه اجلس عن يميني حتى أضع. يعني هو جاب برهان لاهوته القيامة وراح موثقها ببرهان آخر هو مزمور 110. قال الرب لربي اجلس عن يميني. طيب نقفل بقى الحصة اللاهوتية ديت ونرجع ايه ناخد يعني الكلام بسيط شوية بقية الإصحاح. في تتابع في فكر القديس لوقا لو مننا يعني واخدين بالنا من بداية الرحلة، ان في رفض لله في ثالوثه، والقديس لوقا قصد ان يوضحها. اولا رؤساء اليهود رفضوا يوحنا المعمدان. رفضهم ليوحنا يعني رفضهم لمشورة الآب، لانه الآب ده اللي بيرسل ويرسل بالابن، واللي بيرسله بينطق بالروح القدس برضه يعني حاله جنب كده. طيب فالاب ارسل يوحنا يقول للناس ايه؟ انتوا خطاه وتعمدوا عشان تتغفر خطاياكم استعداد لمجيء المسيح. هم قالوا لا احنا مش خطاه، احنا مش هنتعمد من يوحنا. فقال لهم ربنا يسوع ايه؟ رفضتم مشوره الله من جهه أنفسكم. يبقى رفضهم ليوحنا رفضهم لله الآب اللي أرسل يوحنا كنبي. طيب نمرة اتنين، لما أنا أكدت لكم في تعليمي إن أنا هو المسيح الآتي، ولو أنتم ما بتفهموش أديكم شفتوني يوم الحد داخل راكب على أتان، وأنتم عارفين تماما إن زكريا 9 دي نبوة عن المسيح، هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وراكب على أتان وجحش ابن أتان. يعني هي صورة واضحة لا تخطئها عين إن أنا المسيح. طب قبلته؟ لا رفضته. يبقى نمرة اتنين رفض الله الابن. طب نمرة تلات، لما أنا جبت لكم تعليم الكتاب المقدس وبقول لكم داود بيقول بالروح القدس قال الرب لربي، عشان تعرفوا لاهوت المسيح، عشان تعرفوا لاهوتي، انتوا رافضين تعليم الروح القدس، يبقى انتوا رفضتوا الله في ايه؟ في ثالوثه. رفضتوا الاب لما بعت لكم يوحنا، رفضتوا الابن لما اعلنت ليكم ان انا المسيح مش عايزين تصدقوا، رفضتوا الروح القدس لما رافضين المزمور اللي نطقه داود بالروح القدس اللي بيعلن شخص. فانتوا رفضتوا الله في ثالوثه، لذلك انتوا لا تصلحوا ان تكونوا ايه؟ معلمي للمؤمنين. بيزحوا. لا هقول لكم سبب تاني. ربنا يسوع بيقول لإزاحة قادة اليهود، مش بس لأنهم رفضوا الله، لكن بسبب ريائهم. يقول في الآية 45، وفيما كان جميع الشعب يسمعون، بيسمعوا إيه؟ بيسمعوا تعليمه، لسه أي المثل الكرمين الأردياء، بيسمعوا أجوبته لما سألوه عن القيامة وعن الجزية، بيسمعوا الأسئلة اللي بيسألها للقيادات وعجز القيادات عن الرد، كيف يدعو داود رب. فالناس بتسمع. وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه، الحديث ده بقى مش للشعب، تلامذه. طب ليه؟ ما احنا قلنا نهاية الحديث ده هو أزاح المعلمين بتوع العهد القديم، خلاص انتوا ما تصلحوش انكم تعلموا. طب مين المعلمين الجدد؟ الرسل. فبدأ يكلم الرسل، يبقى أزاح القدام وجايب القيادة الجديدة الرسل، بيقول لهم ايه؟ احترزوا من الكتبة. شفتوا القيادات بتاعت اليهود؟ انا هلخص لكم، يعني ربنا يسوع بيقول له العيب اللي فيهم، احذروا انتوا بقى يا معلمي البيعه يا قياده جديده للكنيسه انه تكرروا نفس الايه؟ نفس الخطايا بتاعتهم. احترزوا من الكتب. وهيبتدي ربنا يسوع في الجزء دوت يختصر الويلات بتاعه الكتبه والفارسيين. هي ذكرت بالتفصيل في انجيل القديس متى الاصحاح 23، بس القديس لوقا متى بيكتب لليهود، فعايز يبين لهم فساد القياده بتاعتهم، ازاي جه المسيح وهم رفضوه بسبب ايه؟ بسبب رياءهم. فمتى استفاض متى 23 الويلات، ويل لكم ايها الكتب والفارسيون البراءون. طيب لوقا بيكتب للامم، فمش عايز يفضح قوي يعني خطايا قيادات اليهود، ما لهاش لازمه، لالا الامم يبتدي يرتفع قلبهم، اه بص هم وحشين لكن احنا احسن منكم، انت ربنا رفضك عشان احنا حلوين. لا 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 لا، فدي حكمة لوقا انه ما اصطفتش في اظهار عيوب القادة بتوع اسرائيل، بعكس متى عشان يفهم اليهود ليه ربنا رفض القادة بتاعتكم يا يهود، وبعكس ماري مرقس. تقول لي طب ما ماري مرقس بيكتب للرومان، اه بس ماري مرقس خدم مع معلمنا القديس بطرس وسمع بطرس كتير وتأثر كثيرا بما تعلمه من بطرس كما تأثر بما تعلمه من بولس. لكن القديس لو قال لك لا احنا بنكتب للأمم، بلاش نستفيض في كشف عيوب قادة اليهود، رغم انه في لوقا 11 كان ذكر جزء لما كان في بيت احد الفارسيين، فقال ويل لكم ايها الفارسيون المرؤون، بتعملوا ايه؟ بتهتموا بالعشور، بتحبوا الكرامه والمتكات الاولى. فالناموسيين كانوا قاعدين قالوا له يا معلم حين تقول هذا لو 11 تشتمنا نحن ايضا، ويل لكم انت ايها الناموسيون، ليه بتحملوا الناس اعمال حسن اعمال عسره وبتبنوا قبور الانبياء؟ كنا اتكلمنا عنها في لو 11. طيب النهارده بقى اختصر الويلات في اتنين، كتحذير للأباء الرسل ولمن يخلفوهم في قيادة الكنيسة ولنا كلنا كمؤمنين. قال لتلاميذه احذروا من الكتبة، ما لهم بقى؟ الذين يرغبون المشي بالطيالصة. الطيالصة دي ايه؟ لبس ربنا يسوع ادى لليهود. معلش يعني كل حاجة بابا عايز اوضح المعنى اللي وراها حبيبي. ادى لليهود، قال له الوصية اللي انا بكتبها لك دي تكتبها على دراعك وعلى ثيابك وتفتكرها وانت داخل وانت خارج. ربنا عايز يقول له يعني في كل حركاتك وفي كل تصرفاتك خليك فاكر وصية ربنا. هم بقى راحوا جايين ايه يعملوا الكم بتاعهم طويل قوي ويروح كاتب ايه شريط كده يلف ايه يلف عليه شوية وصايا. وانتوا بتشوفوا بقى اليهود الأرثوذكس اللي هم اليهود المتشددين تلاقيه عامل له كده ضفاير وحطيت له علبة كده في راسه دي مكتوب عليها وصايا الناموس. التنفيذ الحرفي بقى للكلام، فيجي يروح جاي على أطراف في الديل بتاعه ويروح كاتب بقى إيه زي المنافسته كده يكتب الوصايا. فبقوا يمشوا هدومهم إيه بالجر في الأرض. ودي بقى نوع بقى من التفاخر. شوف أنا راجل بنفذ وصايا ربنا، بص أنا كاتب كم وصية على ديل القفطان بتاعي مثلا. يعني يحبون المشي بالطيالصة، أجاب بالصبياني بقى بنفسه. بص ثلاث حاجات: في الشارع ماشيين بالطيالصة. يعني إيه في الشارع ماشيين بالطيالصة؟ يعني عارف الطاووس ماشي معجب بنفسه كده فخور بنفسه، بص أنا عايز ألفت لنفسي الأنظار الانتباه. هذه أول عيب فيهم. نمرة اثنين في السوق يحبون التحيات في الأسواق. لما أمشي في الشارع عايز الناس إيه يسلموا كده وبتاعوا ويقفولوا ومش عارف ايه. انسان بيستمد كرامته من افواه الناس، اكرام الناس بيرضي ذاته، قيمته فيما يقوله الناس عنه. هذه معنى يحبون التحيات في الاسواق. في الشارع ماشي بالطيلصة عايز يلفت الانتباه لنفسه، في السوق يحب التحيات عايز ياخد كرامة ومدح من الناس، في المجامع المجالس الأولى في المجامع لما أجلس قدامي يعني عايز أبين إن أنا إيه إن أنا مهم. إيه؟ عارف لما يكون في قاعدة كده فيقول لك إيه الكراسي دي لإيه لكبار الزوار يعني دول ناس كبير، فهو يحب يقعد قدام ليه ما أنا من المهمين، إحساسه بأنه مهم. يعني بص اللي المسيح بيوبخ فيه قيادات اليهود. طب في الولائم المتكئات الأولى في الولائم، يحب يقعد في الولاية المتكئ الأولي عشان يبقى باين، يحب الظهور، يحب يبقى تحت أنظار الناس والناس تبص له. إيه زي ما سميتها أنا كده عجب صبياني، عيال ويعني فرحانة بنفسها. في الشارع ماشي بالطيلصة عايز يلفت لنفسه الانتباه، في السوق عايز التحية لأنه بياخد كرامته من أفواه الناس ويحب الناس تمدحه وتكبره، في المجامع عايز يحس بالقيمة عايز يجلس في المجالس الأولى، في الولائم المتكات الأولى ليس إحنا ناس مهمين وعايزين نبقوا محطة أنظار اللي موجودين. يعني لو حبيت ألخصهم الأربعة دول إيه؟ ناس تقواهم في مظهرهم، بيهتم بالمظهر لأن المظهر ده دليل الإيه بالنسبة له، يعني دليل تقويته، يحب يبقى له شكل كده معين عشان يبقى أنه راجل متدين، ويحب الكرامة والشهرة ومدح الناس. المسيح بيقول لمعلمي البيعة الرسل معلمين الجدد احذروا اوعوا الحاجات دي تتسرب ايه تتسرب لكم. ابعدوا عن حب المظاهر ياخد دم المسيح، ابعدوا عن يعني حث الناس على الاكرام، ابعدوا عن حب لفت الانتباه. في واحد لما يدخل في حته كده عايز ناس تاخد بالها مني، وواحد يحب يدخل كده من ده مش عايز حد يشوفه، قال لهم لا خليكم انتم من النوع دوت. مش دفاع بس احب اوضح حاجه. لما بيتكلم على اللبس مثلا المشي بالطيالصه تقول لي طب ما يعني ما انتوا يعني ما شاء الله يعني لما بتلبسوا ككهنه يعني. ماري افرام السورياني فمره يعني قالوا فكر كده ان انا يعني ما فيش حد زي يعني، فربنا بعت له ملاك قال له باسيليوس. قال له باسيليوس عند ربنا اللي قاعد في العالم دوت ولائم واكل وشرب زي افران ده المتنسك الزاهد. قال له اه. فراح يشوف مين باسيليوس ده، اسقف كابادوكي قديس باسيليوس اللي كانت قداس البسيل. فلقى باسيليوس واقف يوعظ ولابس بقى الايه اللبس المزخرف ده اللي انت بتشوفه يعني بتاع ابونا البطرك والاساقف وبتاع. ايه ده ايه ده فين ده من النسك بتاعي؟ فربنا عرف القديس باسيليوس فراح مشاول له بعد القداس ودخله القلاية بتاعته ووراله خيش لابسه تحت. قال له اللبس دوت ده من مجد الذبيحة، ده لان احنا واقفين قدام الملك، لكن احنا في زواتنا مفيش. فانك ممكن تشوف مظهر معين ده اكرام للملك المسيح اللي أبونا البطرك أو أبانا الأسقف واقفين قدامه. لكن الحذر بقى إنه يبقى للبعض يعني نوع من التباهي والعجب بالنفس والتظاهر. لا طبعا، فدي اللي بيحذر منها المسيح، احذروا من الكتبة. فالقضية حبيبي عمر ما إحنا كمؤمنين القضية دي تشكل، القضية دي إيه؟ جوهر. إيه اللي في القلب؟ انت بتعمل ده ليه؟ انت نظرتك لنفسك ايه؟ لا انا عايز لما ادخل كده الناس كلها تبص لي وتاخد بالها مني وتشاور عليا. لا، ده اللي المسيح بيحذر منه. طيب، احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيلسة ويحبون التحيات في الاسواق والمجالس الاولى في المجامع والمتكات الاولى في الولائم. ده التحذير الاول، حب المظهر الخارجي. طيب تعالوا ندخل جوه بقى، خدوا بالكم من حاجة بقى جوه تاني. ايه هي؟ الذين يأكلون بيوت الأرامل. أتابي بقى من جوه في محبة للمال لدرجة إنه إيه؟ إنه لما تيجي ستة أرملة ما هو دول اللي كانوا بيحكموا وسط الشعب، الكتبة دول معلمي الناموس، فتجيله ستة أرملة تشكيله. لا، هو يغتصب حق الأرملة ليه؟ عشان ياخد هو الفلوس له. فهم من جوه محبين للمال. الذين يأكلون بيوت الأرامل، ممكن أظلم الأرملة عشان أكسب من وراها، ممكن منصفهاش عشان أنتفع من الغني برشوة أو بمحاباة، وبس عشان يحبكوها يعني. ولعلة يطيلون الصلاة. هو بيطول الصلاة دي كويس، يعني واحد قاعد مع ربنا. أرسانيوس كان يقف يصلي بالليل لغاية ما الشمس تشرق في وشه، لأنه كان بيبص للشرق. أنت جيت يا مبروكة. طب ما ده طول الليل بلم بشوي رابط شعره طول الليل. القضية مش قضية أنه بيطول أو بيختصر، لا، هم لعلة. هو قاصد لغرض. ليه؟ الناس يقول عليه أنه راجل تقي، بص بقى في صلي قديه. وطبعا لما يبقى يزداد تقوى في عينين الناس هنروح له دوت، هو اللي ينصفنا وهو يسرق من وراء الايه يعني تجارة يعني. يعني امتهنوا الدين للربح، استغلوا بساطة الناس. الناس بسيطة، هتلاقيه بيصلي قلت لك يا بص ده بيصلي قد ايه، لكن هو من جوه ده هو بيسبك الايه، بيسبك التمثيلية شوية. فالمسيح بيحذر ديت. لذا يا أحبة باقة الحرب اللي محاربين بيها معلمي الكنيسة ثلاث حروب. نمرة واحد، محبة الكرامة. ما هو المظهر ده ليه؟ عشان أكرم، عشان الناس تمتدحني. ودائما يا حبيبي، دائما يا حبيبي، محبة الكرامة ومحبة الظهور مرتبطة بالزنا دائما يا حبيبي. ليه؟ لأن هي ذات. ما أنا حبة الكرامة يعني أنا كبير وعايز الناس تكبرني، إيه؟ طب دي إيه؟ دي ذات منتفخة. الذات دي بقى تبيح لنفسها أي حاجة، حتى امرأة صاحبه. لا، أنا أولى. فتملي يا حبيبي. لذلك أخواتي يعني في التدبير لحياتنا كمؤمنين، لما تشوف يعني نفس مغلوبة من النجاسة ملاصق لهذه النفس روح الكبرياء والاعتداد بالذات، الاثنين دول يعني اثنين شيطان ما بيفرقوش بعض، لازقين في بعض، محبة الكرامة والوحشات بتاعت الجسد. فالمسيح بيحذر المعلمين بتوع البيع يبعدوا عن محبة الكرامة، يبعدوا عن محبة الظهور، مديح الناس، يعني حث الآخرين على المدح، ذات وذات معها زنا. طيب التحذير الثاني، محبة المال. هذا حبايبي الثلاث حروب الرئيسية اللي بيحارب بيها معلم البيع: الكرامة والزنا وحب المال. فالمسيح بيحذر التلامذة، احترزوا انتوا اللي هتبقوا المعلمين الجداد في الكنيسة، فخدوا بالكم ما تقعوش في اللي هم وقعوا فيه. يكمل: هؤلاء اللي انا بحذركم منهم دول، اللي بيحبوا المظهر والكرامة ولفت الانتباه وعايز ابان قدام الناس ان انا مختلف، كل دي يعني حط الذات كده وحط تحتيها يعني كمية يعني نتن ما يخلص، ورائحة عفنة، يعني مش عايز اطول الكلام فيها. يعني هؤلاء يأخذون دينونة اعظم. القادة دول اللي ينجرفوا في هذه الخطية، ممكن مؤمن تاني مش من القيادة ينجرف، ربنا يرحمنا كلنا، في, في, في واحدة او في الثلاثة، قال لا، القادة هيحاسبوا بدينونة ايه اعظم. قال طب ما هو من الصليب، يعني ربنا يحفظ مثلا ما انا تكبرت وهو تكبر، ما انا زنيت وهو زنى، ما انا سرقت وهو سرق. قال لي لا، انت تتحاسب اكتر. ليه هؤلاء ياخذون دينونة اعظم؟ ببساطة حبايبي، لانه اللي يعرف كتير مطالب باكثر. طيب نمرة واحد، ليه ياخد دينونة اعظم؟ لان انت دورك يا قائد في وسط المؤمنين انك تقودهم للصالح، انك تعلمهم، مش ان انت تشدهم في سكة الوحاشة ديت. فلما هم يغلطوا، عشان كده لما نصلي في صلاة الصلح بتاعة البابا كيرلس، ودي كانت صلاة الصلح اللي كان يحبها قوي البابا كيرلس، بابا كيرلس السادس، وكان تملي يصليها في الصوم: يا رئيس الحياة وملك الدهور، كان تملي يعني دي صلاته في الصوم. فيجي يختم القطعة الثانية في الصلاة دي تقول: تكون مقبولة من أجل خطاياي وجهلات شعبك. أي أنا بغلط عن معرفة، لكن دول غلابة، دول مش عارفين. فياخد دينونة أعظم، لأن دوره أنه يقوم السلوك، لا ده هو سالك في طريقة ملتوية، فياخد دينونة أعظم. نمرة اثنين، ان هو بيعملها عن قصد: انا عايز اكسب مدح الناس، انا عايز تبقى ليا كرامة، انا عايز الناس تتكبرني، انا عايز فياخد دينونة اعظم. ياخد دينونة اعظم لان هو لو عملها هيتسبب في عثرة كثيرين، غير لو عملها واحد من عموم المؤمنين بحكم وجوده. حبايبي ما احنا ليه اخواتي، يعني احنا ليه حبايبي في كل قداس: اذكر رب ابونا البطرك والذين وفصلوا معك لما تحق بستمع لبلاء ابونا البطرك والاسعف والذين وفصلوا معك لما تحق باستقامة. دول الاباء الكهن، لان شغلة الكاهن انه يطعم الرعية، يكتب لها كلمة الله. ليه بنصلي لدول؟ يعني كده عشان الصدور الكبار واحنا كده يعني هيئة ولا مؤسسة؟ لا، لأن دول أضرب الراعي فتتشتت الرعية، دول الحرب شديدة عليهم، لأن الشيطان عارف لا سمح الله لو وقع دول هيعصروا كثيرين وراهم. فلذلك بيقول له: أنت تاخد دينونة أعظم. طبعا باب التوبة مفتوحة حبيبي، يعني مهما كانت الخطايا ومهما كانت العثرات ومهما كانت الضعفات، إن أخطأ إليك أخوك 7 مرات ورجع لي 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له، يبقى بالأولى أنا لما أرجع لله وأقول له أنا تائب يغفر لي. فمش معنى هذا أنه دي تقفل عليها باب الغفران، لكن المسيح بيحذر الحروب ديت اللي ممكن تحارب القادة، وفلات نفسه بيخوفهم بيلجمهم لألا يعني ما أسهل أن الإنسان يتوه. يعني طيب ده الإصحاح 20. اللذيذ بقى بقول لكم القديس لو لما كتب إنجيله ما كانش مقسمه الإصحاحات ده، وكتب كلامه ورا بعضيه، بس في تتابع رائع في فكر لوقا فيما بيذكر من يأكلون بيوت الأرامل. إدانا مثل لأرملة تقي، فيجي في الإصحاح 21 الآية الأولى: وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة. قرابينهم يعني العطايا، القربان يعني العطايا عموما، مش قربان يعني زي ما احنا بنشوف خبزة القربان، كبة قربان يعني عطايا أو تقدمات. يلقون قرابينهم في الخزانة. الخزانة دي كانت غرفة ملحقة بالهيكل. أولا كان مكانها ملاصقة لرواق النساء. احنا عارفين الهيكل كان فيه حواليه حوش، الحوش دوت في بره خالص رواق الأمم، بعديه رواق اسمه رواق النساء، بعديه رواق اسمه رواق الرجال. رواق الأمم دي ممكن أي رجل وثن يدخل يقف هناك كده ويبص ناحية الهيكل ويصلي، زي ما سليمان طلب من ربنا يوم تدشين الهيكل: لو جه أمم يوقف في بيتك وطلب استجيب. طيب ندخل جوه شوية، الستات بقى العبرانيات دول يدخلوا في الحتة دي. ففي رواق النساء كان موجود فيه حجرات تتحط فيها الهبات العطايا اللي بيقدمها الناس. كان فيه 13 صندوق، كل صندوق كان مخصص لأمر معين، يعني الصندوق ده للبخور، الصندوق دوت للخشب اللي بنحرقه، الصندوق ده لترميم الهيكل. بس كان الصندوق ده يتعمل من المعدن وكان له شكل معين، كان يبقى ضيق من فوق وكبير من تحت، فكان ياخد شكل البوق، فبالتالي لما حد يجي يحط فيه حاجة طبعا هي محطوط كده عشان يحكم يعني القفلة بتاعته، لكن ايه الحاجة تنزل تعمل ايه صوت ترن تحت. ولعل هذا ما قصده السيد المسيح لما بيقول لا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراود، مش المقصود ان واحد ماشي بزمارة ويقول لهم بص الراجل ده بيدي، يعني مقصود يعني ان هو يعلن عن عطاياه او اشارة للايه للابواق دي بتاعت الخزانة. ليه؟ لان لما يجي يحط الفلوس تروح عاملة صوت ايه، صوت جامد، فاللي بيحط كتير ما كانش زمان فيه عملة ورق، العملات كلها كانت معدن، فايه الصوت يرن يبقى ده حط حاجات كتيرة. أيضا سمعنا عن الخزانة دي في موضعين في الكتاب المقدس. في إنجيل القديس يوحنا يقول في يوحنا 8 لما كان ربنا يسوع في الهيكل وجابوا له امرأة ومسكت في ذات الفعل من منكم بلا خطية، حوار طويل يختب يقول لك إيه؟ هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، يعني كان قاعد في الإيه الأوض دفعة العطايا دي وبيقول الكلام دوت. أيضا سمعنا عن الخزانة في متى 27 لما يهوذا سلم ربنا يسوع ورد 30 من الفضة، قال لهم أخطأت إذ أسلمت دم بريء، فقالوا إيه؟ لا يحل لنا أن نلقيها في الخزانة. بص الحرفية المميتة، يعني أنتوا بسلمين دم بريء للموت ودي تحل، لكن اللي ما يحلش أن الفلوس بتاعت الدم نحطها في فلوس الهيكل. بص الحرفية بتاعت اليهود، لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. نكمل: وتطلع فراء الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة. يعني المشهد ببساطة ربنا يسوع قاعد جنب الصناديق بتاعة العطايا ديت والناس قاعدة إيه تدي والمسيح شايف. ورأى أيضا أرملة مسكينة. كلمة مسكينة هنا في اليوناني اللي كتبها لوقا يعني في فقر وعوى شديد، فقيرة أوي. ألقت هناك فلسين، أقل عملة عند إسرائيل. طبعا دي لما نزلت ما عملتش أي إيه أي رن ولا أي صوت، ده هتعمل إيه ده؟ هنا عايز أقف أخد ثلاث دروس من موقف المسيح ده وحلاوة شخص المسيح. رأى الأغنياء يلقون ورأى أيضا أرملة مسكين. المسيح شايف الإيه؟ شايف الاثنين، شايف الغني اللي بيدي وشايف الفقير. ليه؟ اصل احنا لازم نشوفش الفقير، انا سامع بص بس للايه للغني. ان دخل مجمعكم رجل بثياب وذهب تقولوا له تفضل انت هنا احنا بنشوف الغني بس، لكن يدخل في ثياب رثه روح اقعد ورا، كلام الكديس يعقوب ألستم بذلك تدنيون تصيرون دائنين لافكار شريره؟ يعني ايه؟ يعني المسيح بيبص لده، بيبص لده عايز يعلمنا ان تبقاش نظرتنا اصل ده غني، اصل ده شكله حلو، اصل ده. وساعات بتحصل في مدارس احد ساعات، يعني تبص تلاقي مثلا ولد جاي كده شويه البيئه بتاعته بسيطه حبه، يعني قدام يعملوا كده منه، لكن في ولد تاني بقى جاي نظيف كده وماما موضباه، ده اللي كله بوس واحضان. لا لا لا، بص لده وبص لده، ده الدرس الاول. الدرس الثاني، المسيح قاعد في الهيكل يشوف عطايانا، مش يشوف عطايانا بيشوف الكميه، يشوف ايه اللي ورا العطاء، ايه اللي في القلب، انت بتدي ليه؟ هل انا بدي بروح الزهو، بروح الكبرياء، بروح التفاخر، بروح يعني بص انا بدفع لك، بروح الرضا عن نفسي، ما انا عايز اروح البيت برضه مرتي، بص انا حطيت النهارده مبلغ. بيشوف انا ايه الدافع؟ ادي معنى كلمه رؤيه المسيح، ما الدافع وراء العطاء؟ هنشوف دلوقتي رؤيه المسيح يعني في الجزئيه دي. نمره 3، عايز يقول راى الاغنياء يلقون وراى ايضا ارمله مسكينه، يعني عايز يقول ان العطاء دوت واجب على الغني وعلى الفقير. ما احنا ساعات بننظر ايه الاغنياء يدفع، لكن انا يدوبك الحال على قده، اللي جاي قد اللي رايح، يعني انا معفي من العطاء. لا، كلمه الانجيل ديت يعني معناها ان ده يدي وده ايضا ايه يدي. لكن تعال نشوف بقى تقييم المسيح للعطاء، زي ما قالت عنه حنة ام صموئيل: به توزن الاعمال. ربنا عنده ميزان غير ميزان البني ادمين، ميزان وميزان حق. فقال بالحق، بص ميزان الحق بقى: أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع. يعني نمرة 1 مدح الغلبانة وما مدحش الأغنية، اتكلم عنها اتكلمش عن التانية. نمرة 2 في التقييم حطها في مستوى أعلى. انا فما ربي يعني مدحت الارمله، طب ما تمدح برضو للراجل اللي حط له رزمتين فلوس دوت، امدح دوت دوت ايه في التقييم؟ يعني محتاجه ده يا حبايبي، يعني محتاجه سؤال ايه بايه ده دافع يا عم رزمه فلوس، ودي دافع على 2 مليم. فكر المسيح يا حبايبي غير فكرنا، واحنا مطالبين كمؤمنين، اما نحن فلنا فكر المسيح. المسيح عايز تبقى افكارنا زي افكاره. طب ايه افكار المسيح؟ ايه تقييم المسيح؟ ايه رؤيه المسيح؟ بيوزن الامور ازاي؟ بص يقول ايه في الايه 4: لان هؤلاء الاغنياء دول من فضلتهم القوا في قرابين الله. من فضلتهم يعني معاه كتير، حط كتير، بس برضو اللي لسه فاضل معاه ايه؟ كتير. ادي دلوقتي معنى الايه، احنا هنشوف دلوقتي يقصد ايه المسيح بالكلام. يبقى هو ادى كتير بس اللي فاضل معاه كتير برضو. طيب الست ديت، اما هذه فمن اعوازها، صح هي حطت كميه صغيره، بس الكميه الصغيره دي هي ايه؟ في عوز شديد ليها، في احتياج شديد ليها. ايه حدود الاحتياج ده يا ربي؟ قال القت كل المعيشه التي لها، يعني ادت كله وما تبقاش ايه؟ ما تبقاش حاجه. يبقى نمرة 1 نظرة ربنا غير نظرتنا. احنا بنبص للكمية اللي اتدفعت، ربنا ما بيبصش لدي، بيبص للكمية المتبقية. تاني، هؤلاء من فضلتهم ألقوا، يعني ادوا كتير بس فاضل معاهم برضو ايه؟ كتير. لكن ديت ادت من اعوازها، ادت كل المعيشه، يعني ادت وما تبقاش معها حاجه. يبقى عينين ربنا غير عينينا مبدئيا. دلوقتي هنفهم قصد ربنا، ما تتخضوش. عينين ربنا احنا عملنا كبشر ببص للكمية اللي اتحط ده دفع مبلغ كذا. لا ربنا ما بيبصش دفع مبلغ كام، ربنا بيبص متبقي معاه كام. هنا بقى نقف حبيبي عند فكرة الله في العطاء. القضية عند ربنا مش انك عايزك تدي، طب ما انا زي ما اديتك ممكن ادي الفقير، يعني ربنا مش محتاج. كان ممكن قوي ربنا يقول لك مش عايزين حد يدي حاجة وانا حدي للفقراء من عندي، ما لكمش دعوة انتوا. فالموضوع مش موضوع ان ربنا محتاج او انه يعني الفقير ده اسه غلبان وربنا مش قادر يديله، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، ايه مفهوم العطاء؟ انا لما بدي معناها ايه؟ معناها ان انا متكل على ربنا مش على الحاجة اللي معايا. انا معايا لما بدي من اللي معايا، ما هو ده سند، ده ذخيره، ده يعني عكاز، ده ينفع وقت الزنقه. طب لما انا بطلع منه، طب مين السند مين العكاز؟ انت يا رب. انا لما شايل فلوس اصلا ثقتي فيها، يعني ما هي دي الحق، ما بنقولش الفلوس مش مهم، بس بنتكلم ثقه. بص دي طول ما هي موجوده انا في امان، فثقتي في الفلوس. لما بدي منها فبقول له يا رب انا ثقتي مش في الفلوس، انا ثقتي ايه؟ فيك انت. العطاء هو مقياس الحياه الروحيه، على قد ايماني، على قد محبتي، على قد ثقتي، على قد ما انا عايش مع ربنا، على ذات القدر ده انا ايه؟ انا بدي. فمن هنا بقى النظر للعطاء جوه. لما بيكون انسان فعلا فعلا، اديك مثل، مثل من العهد القديم ومثل من العهد الجديد. العهد الجديد معلمنا بولس الرسول بيكتب لكنيسه كورنثوس. كنيسه كورنثوس كانت ناس اغنياء، بس يعني كان عندهم شح في العطاء شديد جدا، فبيديهم مثل عشان يحثهم على العطاء بكنيسه فيليبي. كنيسه فيليبي دي كانوا ناس فقراء. فقال فقرهم الشديد مع وفور عطائهم. عارف كلمة وفور؟ عارف لما نقول لبن فر؟ هي فعلا الكلمة كده في اليونان، يعني ادوا وزادت قوي رغم ان هم فقراء جدا، لكن ادوا بفيض. ليه؟ قال بولس في رسالة كورنثوس الثانية، لانهم اعطوا أنفسهم أولا للرب. فبقى مقياس العطاء إيه؟ على قد المستوى الروحي، على قد ثقتي في ربنا، على قد ما أنا ماسك في ربنا، على قد ما أنا بحب ربنا، على قد ما أنا متكل على ربنا، على قد دي أنا بفضي من أمور العالم. ذات الأمر شفناه في أرملة صرف سفر ملوك الثاني 17. والغريب ان الاثنين ارامل. ليه برضو؟ ما هو برضو يعني ارمله يعني فقدت زوجها. لما بيبقى الزوج موجود يعني ربنا يخلي الراجل اتكلها عليه شويه، لكن لما بتترمل، ودي بنلاحظها في الارامل مش كلهم طبعا، وبنلاحظها في الرجاله لما السن بيتقدم ويبتدي يلمس شيء من جحود الاولاد. هي أرملة ملهاش حد، طب يعني يبقى معايا قرشين؟ تقولك على الأقل طب عشان يكفنوني بيهم. يا ما بنسمعها، يعني أنا سايبهم عشان يكفنوني بيهم. ليه ماما؟ يعني هي ما في عنديش غير الفلوس، يعني مش بندين حد يعني، بس احنا بنشرح. أو يعني واحد كبر في السن وبدأ يحس بقى أولاده انفضوا من حواليه، يقولك طب أنا لو تعبت، طب لو جرالي، العالم ما بيسألوش فيا، طب يبقى السند. فيبتدي إيه؟ يمسك في الفلوس شوية. فدي أرملة ودي أرملة. ومع هذا أرملة صرف أعطت كل معيشتها في مجاعة، ورح لها إليه يا رجل الله عملي لي خبز. قالت له ده أنا عندنا شوية دي هعملهم خبزة ليا ولابني نأكلها وأنا موت خلاص. ما هي شوية دي هنعمل بيهم إيه؟ كعكتين؟ قال لا لا اعملي لنا الأول. فرحت عملاله دي ده اللي هي هتاكله وتموت بعديها راح مديهم له. اتبقى لها ايه؟ لما تبقاش حاجه. يبقى اذا يا حبايبي نرجع تاني، نظره ربنا ما بيبصش للكميه اللي اتعطت لكن بيبص للكميه المتبقيه. تقولي طيب يبقى معنى كده انه يعني الاغنياء عطاهم مرفوض الا لو ادى كله، هذا اللي يتفهم لغايه كده. لا مش ده اللي مقصود، لكن اللي مقصود انه مش مهم الغني ادى كتير ولا قليل، لكن المهم مقدار الايمان والثقه اللي داخل قلبه تجاه الله. انا معايا كتير بس انا اعتمادي يا رب عليك، ثقتي فيك، مش ده السند، انت مديني خير. مش مطلوب ان كل واحد غني كل اللي معاي يروح يوزعه على الفقر، لا ده اللي عايز يبقى كامل. طب دي مش للكل، مش الكل هيجيب ثمر 100. طب معنى كده ان انا لو غني وشايل لي شويه فلوس يبقى انا وحش؟ القضيه مش شلت بقى وما شلتش، القضيه انت جوه قلبك ايه مقدار اتكالك على الله، ايه مقدار تسليم حياتك لربنا، ايه مقدار ثقتك انه ده الواحد ممكن يجي له مرض يا حبايبي لا سمح الله يعني، وتلاقي الدكاتره ما مش عارفين يعملوا حاجه، الفلوس موجود ولو يقولوا لي سافر المانيا هسافر المانيا بس ما فيش علاج للمرض بتاعي، اهي نجات يعني. فالقضيه مش قضيه انه ده المتكل، لا رب انت المتكل. في فلوس، في فلوس ماشي بركه من ربنا، بس انا جوه في القلب العطاء بقى بيفك الحته ديت، العطاء بيدرب الانسان على الحته ديت، بس الجوهر هو ده ايه مقدار الثقه اللي في القلب تجاه الله، ايه مقدار التسليم لربنا. لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، واما هذه فمن اعوازها القت كل المعيشه التي لها. هنا ربنا حبايبي يعني خلاص هنحقف عند الحتة دي، بس بيعلمنا بقى إحنا كمؤمنين وبيعلمنا برضو إحنا ككهنة حبايبي، أقول لكم بصراحة يعني إنك ما تقيمش، يعني أنا بقى بقول لنفسي يعني أكون شبعه وأنت بس بكلم صوت عالي، يعني ما قيمش عطايا الناس إن إدى كتير ولا إدى قليل. ليه؟ لأن أنا ما أعرفش إيه اللي جوه القلب. يمكن اللي بيدي كتير دوت انا بالنسبه لي بقى ده دفع مبلغ وانا داخلين على مباني وعايزين فلوس يعني ايه، لكن لا ممكن يكون هو بيديها بروح تفاخر. وقلت لكم قصه ومش عايز اذكرها تاني، يعني انا ضميري وجعني بعد ما ذكرتها، بس انا متذكرها. مش دينونه للناس يا حبايبي صدقوني، بقدر ما يعني مشاهدات، ما اعرفش انا بشعر ان ربنا بيفكرني بيها انه عايز يعني يعلمني حاجه يعني، فانا ذكرتها من هذا القبيل يعني مش اطلاقا كاشخاص يعني. انه عايز يقول لي ما تفرحش، انا واحد جاب لك رزمه كبيره يعني ما تفرحش قوي، ممكن اجيبها ويقول لك ايه بنوع من التعالي، نوع من التفاخر، نوع طب انا اديتي وبقى الكنيسه تعمل لي وتسوي لي. درس ربنا عايز يعلمه للواحد. انا بقول لكم القصه دي حصلت معايا من اكثر من يمكن 20 سنه ولا 23 سنه يعني. ف يعني عايز يعلمنا ان احنا ما نبصش للعطايا كتير ولا قليل، لانه في كلتا الحالتين ربنا ما بيبصش للكميه لكن بيبص لحال الايه؟ القلب. طيب يبقى انا هقف، انا كنت عايز اخد حته تاني لان في الحقيقه في ترابط ما بينهم يعني لطيف، انه الايه من 1 لغايه 4 الناس بتبص للكميه لكن ربنا بيبص للايمان اللي في القلب. الجزء اللي بعد كده الناس بتبص للمظهر الخارجي لكن هنكتشف ان ربنا بيبص للايه؟ للداخل. المظهر الخارجي اللي هو كان شكل الهيكل يعني، هنسيبها للمره الجايه. بس في كلتا الحالتين دول في درس مشترك، ان احنا مرات كتير بنظن اللي يعجبنا هيعجب ربنا. احنا بيعجبنا الراجل اللي ادى فلوس كتير، يعجبنا المنظر الفخم الحلو ده بتاع هيكل سليمان، فاحنا فاكرين ان ربنا هتعجبه الكميه الكتيره ويعجبه المظهر الخارجي. اتضح ان فكر ربنا غير ايه؟ غير فكرنا خالص. الموضوع مش موضوع كميه لكن مقدار الايمان اللي في القلب، والموضوع مش موضوع شكل براني لكن الموضوع حاله الايه؟ حاله الداخل. طب ايه الشكل البراني وايه الحال اللي في الداخل؟ ده الحديث اللي جاي عن منظر الخارجي لهيكل سليمان اللي بهر التلامذة، وفاكرين انه إذا ده بهرنا احنا هيبهر المسيح، لكن اتضح انه فعلا افكاره غير افكارنا، كم علت السماء على الارض، علت وسمت افكاري عن افكار بني البشر. طيب ادينا عرفنا افكاره من جهة الكمية، مرة جاية نشوف افكاره من جهة الايه، الشكل الخارجي. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.